ما زلت في اسمك ألقى الله من كتبي يسما تشير له سبابة الأدب قصيدة أنت فيها تمتلي نبأ كأنها النون داوت جرحها بنبي مولاي شاخ التعابير ولا رمق يسري بشريان شعري كي أعود صبي شعري يطير إلى علياك يا قمرا ما عاد يصهر في الكوكب الذهبي وطالما وجدك المنساب قلبني فلم يكن لسوى الكرار منقلبي ما بين مجدك والإعصار متسع ما بين مجدك والأعصار متسع من التحير والتسليم والعجب هذا أخي يهتف الإسلام يا رجلا إذا مشيت تقول الأرض جاء أبي وراودتك اليتامى قلت هيت لكم هواك هم فقد الغيم للعشب لما رأى اليتم فيهم هزه ألم والساقط الدمع من عينيه كالرطب لولاك من صهرت شمس ولن همرت سحب ولا بانها مستبعة الشهب لولاك ما رسموا فكرا وما كشفوا معنا ولا سكبوا شوقا على هدبي في الليل طالت صلاة الدمع منك ندا كي تجتني ثمر الأفاق في الترب تشتاقك الصحب لقيا لا انفصام لها بقدر ما الخصم يشتاق إلى الهرب وكنت أول من أوصى ببيعته يوم الغدير النبي السيد العربي أبحرت في اسمك سر الماء أغرقني عتقت وجدك حيث الدمع يسكر بي مولاي جئتك موجا حاملا وجعا يراوغ المد كي يقتات بالهرب كم خاطب البحر حتى غاص وانبثقت من كفه درة المعنى كمرتقبي وكلما عطشت في الروح قافية ركضت نحو صداها ركضة السحب صدا أحاط بأشواقي تناسقه يأتي ومن قلبه يصغي له أدبي هربت نحوك عمرا لم أجدك فجد بعبرة الشعر واجلو سيدي كربي لك الحضور ولي أن ألتقيك رؤى إذا تسامت إلى المعنى يد الطلب أتيت للنجف الأعلى أحن هوى كما يحن أنين الناي للقصب.
أحسنتم بارك الله فيكم شكرا لكم فضيلة الأستاذ مرتضى حيدري آل كثير على ما جادت به قريحتك في لقائنا هذا فقلبت هواه علويا ولائيا بارك الله فيك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أيها الأحبة الكرام، تصدى العديد من العلماء لإخراج مصادر نهج البلاغة أمثال الشيخ محمد الدشتي، حيث استخرج في كتابه إسناد ومدارك نهج البلاغة 283 مصدرا لنهج البلاغة، واستخرج السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب 114 مصدرا في كتابه مصادر نهج البلاغة، وكذلك الباحث امتياز علي خان العرشي الرامفوري الهندي من علماء الإسلام وفضلائهم بالهند، وهو أمين مكتبة رضا برامفور، وكذلك غيرهم. وتنشأ أهمية البحث عن مصادر كتاب نهج البلاغة أن بعضهم شكك وبعضهم أنكر نسبة ما اشتمل عليه نهج البلاغة من خطب ورسائل وحكم للإمام علي عليه السلام، وزعم أنه منحول وأنه موضوع من قبل الشريف الرضي رحمه الله. فاستخراج مصادر الخطب والرسائل والحكم من كتب الحديث والتاريخ والأدب التي سبقت كتاب نهج البلاغة يفند هذه الشبهة، وقد تمكن العلماء من إثبات أن هذه الخطب والرسائل والحكم مدونة ومرصودة في كتب من سبق الشريف الرضي بعضها بما يزيد على 200 سنة، ورصد الكثير منها مسندة في كتب الحديث، ويمكن الوقوف على ذلك تفصيلا بمراجعة كتب مصادر نهج البلاغة.
بمحراب الصلاة قضى علي بسيف الفاجر الأشقى شهيدا، قضى عتق الورى بحسام أشقى الورى، قضى عتق الورى بحسام أشقى الورى قرا فيا.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نرحب بفضيلة الشيخ عبد النبي النشابة الباحث الإسلامي من البحرين. فضيلة الشيخ حياكم الله، عظم الله أجوركم، تقبل الله أعمالكم، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع الصائمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم، عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المستمعين الكرام.
حياكم الله، عظم الله أجوركم. فضيلة الشيخ، ما ضرورة وأهمية التعرف على سيرة المعصومين عليهم السلام من خلال كلامهم؟
حسنتم، نلاحظ بأن كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هو دون كلام الخالق وأرفع من كلام المخلوقين، وفي نفس الوقت في كلامهم نور، فمن يتطلع إلى روايات أهل البيت وكلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يهتدي إلى الصواب. نعم. فلذلك من الضروري جدا أن يكون الإنسان اليوم مع خصوصا مع وجود هذه التكنولوجيا المتطورة والبحث الإلكتروني وما إلى ذلك، أن يبحث عن كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه يختصر الطريق والصواب لهم في حياتهم وفي أخراهم. نعم.
طيب، برأيكم يعني كم استطاعت الأمة الإسلامية تطبيق سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في حياتها اليومية من خلال التعرف على تلك السيرة والأحاديث التي نقلها التاريخ لنا؟
ربما أستطيع أن أذكر مثال أكثر من كون كلمات. كثير من الناس يجهلون كلام أهل البيت عليهم السلام ومراتب أهل البيت، ولذلك أهل البيت قبل 1400 سنة قالوا بما هو مضمون: لو علم الناس مكارم كلامنا لاتبعونا. فلذلك نرى أهل الضلال اليوم والاستكبار العالمي يحاول قدر المستطاع أن يبعد الناس عن منهج أهل البيت عليهم السلام وعن تاريخ أهل البيت الحقيقي. فلذلك احنا اليوم بحاجة ماسة جدا جدا ان نتعرف على الإسلام الأصيل من خلال أهل البيت، لكون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
نعم.
فلذلك نرى الاستكبار يحاول أن يبعد ليس فقط الناس عن منهج أهل البيت، بل حتى إلى من يتبع أهل البيت، نرى بأنه يحاول قدر المستطاع أن يبعد الناس عن هذه الحقيقة. نعم.
طيب، بالنسبة لشخصية الإمام علي عليه السلام الذي نعيش هذه الأيام ذكرى استشهاده سلام الله عليه، هذه الأيام الحزينة التي تمر علينا في كل شهر رمضان، هل يمكن التعرف على شخصيته من خلال كتاب نهج البلاغة بشكل كامل ويعني بما يتيح لنا التعرف على معالم هذه الشخصية العظيمة؟
أحسنتم. ولذلك نعود ونقول مثلا إذا جئنا إلى هذا الكتاب الضخم نهج البلاغة الذي شرحه الفيلسوف العالمي الفيلسوف الكبير الشيخ ميثم البحراني في 3 أجزاء، نرى بأن هناك من يشكك حتى في كتاب نهج البلاغة أنه لأمير المؤمنين أم لا، إلى هذه الدرجة. أيضا نرى جميل جدا، ينبغي للإنسان المؤمن الذي يريد أن يتعرف على عظمة أمير المؤمنين عليه السلام أن يجعل له جدولة لفهم هذا النهج وهذه البلاغة العظيمة من خلالها. يعني مثلا الآن الذين يختمون القرآن،
نعم،
نرى أن كل يوم يجعلون لهم أجزاء. أيضا يفضل أن يكون نهج البلاغة كل يوم يكون عندنا فقرة فقرتين 3 نتأمل فيها، نقرأ عن شرح هذه الكلمات لكي نتعرف على بلاغة أمير المؤمنين وما يصبو إليه من توحيد الله تبارك وتعالى.
نعم. طيب،
نعم،
فيما يتعلق بكتاب نهج البلاغة، هناك من حاول، يعني تعرف أنت أنه هناك بعض المسلمين للأسف من يعني يشكك بكل شيء في مذهبنا ويعتبر كله ملغيا وباطلا ولا أساس له ولا تاريخ له، ومنها طبعا كتاب نهج البلاغة أنه لا ليس لعلي وإنما هذا من تلفيقات الشريف الرضي رضوان الله عليه. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟ لما ورد من كتاب من كلام عميق ويعني رصين وقوي، وصف بأنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.
نعم، أولا هناك نقول إلى العابثين والذين يرددون هذه الكلمات، هناك الآن يكتشف في المتاحف الأوروبية فضلا عن متاحف هذا بأن يوجد بعض المخطوطات تكون موجودة قبل الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. وفي نفس الوقت أيضا هذه البلاغة من خلال من يدرس أيضا الشريف الرضي لا يجد فيه هذه المتانة وهذه القوة كما في كتاب نهج البلاغة. الجميل جدا لو جئنا اليوم إلى الأوضاع العالمية التي تعصف بالمسلمين قاطبة، نرى أن كثير من الناس أن يحاولوا أن يبعدوا خط أهل البيت عليهم السلام، سواء كان في عن طريق الجمهورية الإسلامية أو في لبنان الممثل بالأخيار وما إلى ذلك. نجد بأن من يتمسك أو من يعرف الحقيقة فعلا يحب أمير المؤمنين عليه السلام، يتمسك بخط أمير المؤمنين عليه السلام لكون يرى الأفعال فعلا قلبا وقالبا كما يريد أمير المؤمنين عليه السلام في طاعة الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم. وكلام أخير فضيلة الشيخ حول سيرة الإمام أمير المؤمنين، حول نهج البلاغة، التعاليم التي يمكن أن نستقيها ونستلهمها من هذا الكتاب العظيم وهذا هذه الشخصية الفذة المنقطعة النظير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ولذلك أنا أتمنى من المسلمين قاطبة أن يكون هناك لهم منهجية في قراءة نهج البلاغة وخصوصا أن يتعرفوا على بعض الكلمات، لأن لا يكفي أن الإنسان يقرأ القرآن ولكن لا يقرأ تفسير القرآن. القرآن عندما نعرف معانيه نمر على آية فيها زجر ننزجر، آية فيها ترغيب نرغب، كذلك نهج البلاغة إذا كنا لا نعرف بعض الكلمات لكونها حتى أساتذة اللغة العربية نراهم يغوصون في كلمات يرون بأن الكلمات جدا جدا تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى معرفة. فلذلك الذي يتذوق اللغة العربية يجد أن هذه العظمة لهذه الشخصية لأمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك سبحان الله ترى إلى درجة من يتمعن في أمير المؤمنين والعياذ بالله بعضهم كان يغالي في أمير المؤمنين، أو البعض ربما يكفر بأمير المؤمنين، ونحن الأمة الوسط التي نقول بأن علي ولي الله وعلي حجة الله وعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق دون فصل. نعم
نعم شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد النبي النشاب الباحث الإسلامي من البحرين، عظم الله أجوركم ولا تنسونا في دعواتكم.
الله بارك الله فيكم إن شاء الله، يسر الله أمرك.
حياكم
قل لمن ولا علي المرتضى، قل لمن ولا علي المرتضى، نلت في الخلد رفيع الدرجات، نلت في الخلد رفيع الدرجات.
لقد اعتنى العلماء من السنة والشيعة بنهج البلاغة عناية متميزة نظرا لما يشتمل عليه من معارف وعلوم دينية، ولذلك أحصي له 210 من الشروح اختلفت اتجاهاتها، فبعضها اهتم بالجهة العقائدية والكلامية، واهتم بعضها بالجهة التاريخية، والآخر بالجهة الأدبية، واهتم آخرون بالنزعة الروحية ومكارم الأخلاق، وقد تناول بعض الشراح أكثر من جهة، هذا بالإضافة إلى الدراسات الكثيرة التي كتبت في نهج البلاغة، وقد اعتمد البعض منهم التفسير الموضوعي، وقد تصدى كتاب نهج البلاغة لمعالجة مجموعة من الموضوعات منها الإلهيات كالتوحيد وصفات الذات المقدسة والأسماء الحسنى وشرح معانيها ومقتضياتها وآثارها، وكذلك البراهين على وجود الله وتوحيده وكيفية التدبر في خلق الله تعالى من السماء والأرض والأفلاك والعديد من الظواهر الكونية وعجائب الكائنات، فتحدث مثلا عن بديع خلق الطاووس والخفاش والنملة والجرادة وصغار المخلوقات، وحول خلق الإنسان وطبائعه والملائكة ومقاماتهم ووظائفهم، وحول الشيطان ومكائده وحبائله وأجناده، وحول النبوة والوحي والأنبياء والقرآن المجيد واستنطاقه، وتحدث حول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وملكاته وسجاياه ومنزلته عند الله تعالى، وحول علاقته بالرسول الكريم وأنه ليس لها مثيل، وتحدث عن أهل البيت عليهم السلام ومقامهم عند الله تعالى، واشتمل كذلك على الحديث عن مجمل عقائد الإسلام، وتحدث عن عدد من علل الشرائع، عن الجهاد وفلسفة الجهاد وعلله وأحكامه وآدابه، والتحريض على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموت وما بعده، وعن القبر والبرزخ والقيامة والجنة والنار، وتحدث عن الإمامة والخلافة وبيعة الناس وصفات الإمام، وتحدث عن المهدي عجل الله فرجه، كما تحدث عن التاريخ وسننه وحركة التاريخ ومساراته، وأعطى لذلك قواعد غير مسبوقة، وتحدث عن عهد الجاهلية ومعالم هذا العهد المظلم، وعن السيرة النبوية وما سبقها وما لحقها، وأعطى تقييما للأحداث التي عاصرها مثل السقيفة والشورى والخلافة والبيعة وقريش وتأثيرها ومقتل عثمان وأحداث الجمل وصفين والنهروان وقضية التحكيم، وأعطى تقييما للكثير من الشخصيات التي عاصرها. نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم فيما بقي من وقتنا. أيها الأحبة، الأخت الكريمة زينب البحراني من القطيف كتبت: السلام عليكم، تقبل الله طاعاتكم مأجورين مثابين، ونرفع تعازينا إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة بن الحسن صاحب الزمان عليه السلام وعجل الله فرجه، ونعزي جميع المؤمنين بذكرى جرح سيدنا ومولانا ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل بأمير المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من شيعة أمير المؤمنين، وممن يحظون بشربة من نهر الكوثر وجواز المرور على المعبر. شكرا لأختنا زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة. ومساهمة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق من الناصرية، نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج مع الصائمين كلام الأمير وأمير الكلام، وهل سن الفصاحة لقريش غير علي عليه السلام؟ إذن الإمام علي عليه السلام هو قائد الغر المحجلين، وهو من أسس الفصاحة، وهو من جعل المعارف الكلامية، وهو من أعطى الكلمات التي تسمى يعني كلمات بدون نقاط، يعني خطبة كاملة للكلمات بدون نقاط. فهذا كله عبارة عن تحدي، وعبارة عن يعني بتعبيرنا شلون نقول أنه عندما نريد أن نقيم كلام الإمام علي عليه السلام فنقول هل من مبارز، يعني هل من أحد يستطيع أن يعطي مثل هذا الكلام؟ بالتأكيد لا. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. طبعا كل ما ذكرناه في لقائنا هذا عن نهج البلاغة أيها الأحبة الكرام هو غيض من فيض، وإذا أردنا أن نعطي شرحا لهذا الكتاب العظيم الذي احتار في شرحه كبار المفكرين والعلماء فسيطول بنا المقام، وفرصتنا قليلة لا تتعدى أكثر من هذه الدقائق المختصرة، لذا نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الأعمال في هذا الشهر الفضيل والتوفيق للعمل بما أمرنا واحتراز ما عن ما نهانا. وأخيرا نقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلي يا ربي على سيدنا محمد وآله الطاهرين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المالي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي افترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الدام.
نعم سمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، ف
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الاهتمام بالأطفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. ورد أن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن 7 سنين، فيسمع الوحي فيحفظه، فيأتي أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيلقي إليها ما حفظه. وكلما دخل علي عليه السلام عليها وجد عندها علما بالتنزيل فيسألها عن ذلك، فتقول: من ولدك الحسن. نجد فيما نقله التاريخ وفيما أوردته كتب الحديث من مصادر المسلمين سنة وشيعة أن هناك علاقة كبيرة مميزة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين سبطيه الحسنين. هذه العلاقة نقرأها في بعدين: البعد الأول ما كان يسديه رسول الله صلى الله عليه وآله ويبديه من عطف ومحبة لسبطيه، كان يغدق عليهما العطف والحنان والشفقة والمحبة، وكان يظهر ذلك أمام الأمة. في كثير من الأحيان نرى أن الأب أو الأم، نجد العائلة تغدق العطف والحنان على أطفالها داخل البيت، ولا تهتم كثيرا بإبراز العطف والحنان على الأبناء خارج البيت. بالعكس، قد يبالغ بعض الناس في إبراز علاقة الفتور أو البرود أو الجفاء في التعاطي مع عائلته أمام الناس، وكأنه من المعيب أن يتعامل الإنسان بالشفقة والعطف على أبنائه أمام الآخرين. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله على العكس من ذلك، أمام الناس وبمرأى الناس كان يغدق العطف والحنان على سبطيه، وفي ذلك رسالة مزدوجة. الشق الأول منها أن إغداق العطف والحنان على الأبناء على الأطفال لا يشكل خفة، لا يشكل ابتذالا، بالعكس هذا يبرز الحالة الوجدانية، يبرز حالة المحبة في نفس الأب وفي نفس الأم على الأبناء. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة أن يوحي إلى المسلمين أن أغدقوا العطف والحنان على أبنائكم أمام الناس. يختلف الأمر، في داخل البيت شيء، خارج البيت شيء آخر. خارج البيت يريد الطفل أن يشعر بالثقة بنفسه، أنه مورد اهتمام، مورد احترام. حينما يظهر الأب حب ابنه أمام الناس، يمتدح ابنه أمام الناس، هذا يؤكد ثقة الطفل، يؤكد ثقة الفتاة بنفسها، فهذا له تأثير تربوي. وعلى العكس من ذلك، إهانة الطفل أمام الناس، زجر الطفل أمام الناس، هذا يؤذي الطفل كثيرا، يشعره بالدونية، يزرع عنده عقدة الحقارة، يشعره بالامتهان، هذا خطأ تربوي كبير. أمام الناس ينبغي أن تبرز لأبنائك محبتك لهم وأن تغدق العطف عليهم. هذا الشق الأول من الرسالة. الشق الثاني إبراز مكانة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما أمام الأمة. هذا بعد إغداق العطف والحنان. البعد الآخر بعد إشراك الأبناء في الحياة العامة وفي الشأن العام. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على إظهار إشراك سبطيه الصغيرين في السن في الشأن العام للأمة، إحضاره لهما في قضية المباهلة، قبوله البيعة منهما، وما ورد في السيرة أنه سجل شهادتيهما على كتاب المعاهدة بينه وبين ثقيف، بين قبيلة ثقيف، طفلين وقعا أيضا على هذا الكتاب، كتاب المعاهدة. إحضاره لهما في الجو العام للأمة، والذي استفاضت به الروايات والنقولات كهذا النقل: الإمام الحسن كان يحضر مجلس جده رسول الله صلى الله عليه وآله فيسمع تلوه جده صلى الله عليه وآله من الوحي فيحفظه، ويأتي به إلى أمه الزهراء عليها السلام يخبرها بذلك. روايات كثيرة عندنا على هذا الصعيد. روى أبو بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر والحسن ابن علي إلى جنبه، على المنبر يخطب في المسجد والحسن إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث في مصادر إخواننا أهل السنة، نريد أن نقف عند هذا المشهد، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحضر سبطيه الصغيرين في الشأن العام، في المسجد، في الصلاة، على المنبر، ياخذ شهادتهم على معاهدة، يحضرهم في المباهلة. نريد أن نتوقف وقفة تأمل تربوي على هذا الصعيد، ترتبط بالعلاقة بين جيل الصغار وجيل الكبار. في الماضي كان هناك شيء من التداخل، فكان الصغار غير بعيدين عن أجواء الكبار. طبعا الصغار بحكم مرحلة الطفولة والصغر اهتماماتهم هي اللعب، وهذا حق طبيعي، من حق الطفل أن يلعب، وينبغي للأب، ينبغي للعائلة أن يتيحوا له فرصة اللعب. اللعب في مرحلة الطفولة يؤدي دور في بناء شخصية الطفل وفي تنمية مهاراته. في هذه المرحلة الحالة الطبيعية هي اللعب. جيل الكبار مشغول باهتمامات الحياة ولديه خبرة ولديه تجربة، بينما جيل الصغار مشغولون باللعب، لا خبرة لهم، لا معرفة لهم، بعد ليس لهم اطلاع على شؤون الحياة وقضاياها. نحن نعيش الآن مشكلة، غالب المجتمعات وغالب الناس يعيشون هذه المشكلة، مشكلة الفصل التام. الأطفال الصغار مع بعض والكبار مع بعض، قل أن يكون هناك حضور للأطفال في مجالس وأجواء الكبار. هذه الحالة فيها خطأ تربوي كبير. لماذا؟ لماذا حصلت هذه الحالة؟ من أسباب هذه الحالة توفر وسائل اللهو واللعب بشكل مكثف للأطفال وفي كل الأوقات. والسبب الثاني انشغال الكبار عن الصغار، منشغلون عنهم. طبعا حضور الصغير يحتاج تحمل شيء من العبء، يعني بالتالي الصغير يتكلم، يتحرك، يحتاج بعض الخدمات، ما لهم خلق الكبار على أن يتحملوا هذه الحالة من الصغار في مجالسهم العامة. ولذلك يصير في حالة فصل. شوف الآن كثير من الآباء حتى لو عنده مجلس وجوه ضيوف وعنده زملاء أو شلته، لكن أولاده صغارا أو شبابا ما لهم علاقة. الأولاد مع بعض، الشباب مع بعض، والكبار مع بعض. هذا خطأ كبير. لا نقول أن الصغار ينبغي أن يعيشوا دائما مع الكبار ولا يعيشون مع بعضهم بعض، لا، يعيش الطفل مع زملاء من الأطفال يلعب ويلهو معهم، لكن ينبغي أن يكون هناك قسط من الوقت، قسط من الجهد، من أجل أن يحضر الطفل في مجالس الكبار، أن يشارك الكبار في مجالسهم، في أجوائهم. هذا مهم لتربية الطفل. الآن الجيل الحاضر كل واحد منا لو فتش في نفسه لوجد أن هناك ذكريات، معلومات، انطباعات أخذها من مسايرته لوالديه ولأهله، لأنه كان يحضر مجالس، لأنه كان يسمع، لأنه كان يشوف، فبقيت في نفسه انطباعات معينة. هذه تساعد على ترسيخ القيم المفيدة والمناسبة، تنقل الخبرات والتجارب. هذا الفصل الموجود الآن الذي نراه، هذا فيه الكثير من الثغرات والنواقص التربوية. من هنا ينبغي للآباء كما للأمهات، الأمهات أيضا هذا الخطاب متوجه لهن. الآن عندنا النساء هي تقعد في مكان، والبنات الأطفال والفتيات يقعدوا في مكان آخر، حالة من الفصل والانفصال. طبعا في أوساط الصغار حضورهم مع الكبار ولو في بعض الأوقات وفي بعض الأناء هو الذي يلفت نظرهم
هو الذي يرتفع بمستواهم واهتماماتهم عن الانحصار في مستوى الاهتمامات الطفولية. هذا ما ينبغي أن نستوحيه من هذه النصوص التي تتحدث عن علقة رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسنين واهتمامه بهما وإحضاره لهما، أن نأخذ من ذلك درسا بأن يهتم الواحد منا بمصاحبة أبنائه في بعض الأوقات، أن يحضرهم ضمن الجو العام الذي يعيش فيه ليستفيدوا من الخبرة والتجربة ولينفتحوا على أفق آخر غير اهتمامات اللعب التي يعيشونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى تربية أبنائنا، وأن يجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
غافر الذنب للمسيء بعفو قابل التوب ذو العطاء العليم، غافر الذنب للمسيء
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الولايات المتحدة شريك بجرائم الاحتلال في غزة. حصيلة شهداء مجازر الاحتلال في غزة تتجاوز حاجز 100 منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية والاحتلال يعترف بالهجوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الأمة الإسلامية لنبذ التفرقة ورص الصفوف من أجل دعم القضية الفلسطينية. وفي كلمته بمناسبة دخول العام الإيراني الجديد، اعتبر سماحته تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة كبيرة، مشددا على وجوب وقوف كافة أحرار العالم أمام هذه الانتهاكات المروعة للاحتلال. وأكد سماحته أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة، إذ أن استئناف القصف على القطاع تم بضوء أخضر من الجانب الأمريكي، لافتا إلى